يسير أمامه في الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن يأمر الإسلام أو ينهى يعطي القاعدة العامة والنظام الأساس، ولنأخذ مثلا ما يتعلق بطاعة الكبير أو طاعة الرئيس أو طاعة الأب أو طاعة الزوج إلى آخر هذه المستويات، أو طاعة المدرس وما إلى ذلك. قبل هذا نصلي معا، فيبدأ الإمام قبل المأمومين ثم يتبعه المأمومون، يركع فيركعون إلى آخره، يسلم فيسلمون. هذا أمر يعلمنا أن هناك قيادة في الصلاة تسمى إمامة، وبالتالي يعرف المسلم كيف ينفذ الأوامر وكيف يكون له كبير. أيضا فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، نقرأ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. من رحمة الكبير بالصغير أن يرفق به إذا كلفه بشيء، وأن يرفق به إذا أراد أن يعاقبه على شيء، وأن يكون به رحيما وله ودودا حتى يمكن أن يستفيد الصغير من الكبير. والقائل يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. انظروا معي كيف تكون القسوة رحيمة، وكيف تكون الرحمة قاسية. عندما تؤدب أبنائك تحتاج إلى شيء من الحزم، والحزم لا يسوغ أن يستعمل وحده، وحين يستعمل الحزم مشوبا بالرحمة أو بالرأفة أو بالرفق يكون مقبولا، وخصوصا إذا علمنا أبناءنا لماذا نقسو معهم هذه القسوة الرحيمة. أيضا لابد من توقير الكبير، ومن توقير الكبير الاستماع إليه وتنفيذ أمره. هنا نأتي إلى باقي المنظومة الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ما نزل إليه من القرآن، نزل إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله والرسول. إذن هناك طاعة ينبغي أن تكون، وإذا كانت الطاعة لله مطلقة وإلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك مطلقة، فهي لأولي الأمر من الإخوة الكبار أو من الرؤساء أو من المدرسين والأساتذة إلى آخره، مشروطة أو مقيدة بأن تكون في إطار ما أمر الله ورسوله. ولذلك جاء الأمر بطاعة الله مستقلا، كما جاء الأمر بطاعة رسوله مستقلا، لكن جاءت طاعة أولي الأمر دون أن يذكر معها قوله تعالى: وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بأن تكون في إطار ما في الكتاب والسنة. ونحن نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة فيما على المسلم أو على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا حديث موجود في البخاري ومسلم، البخاري رقم 2925 أحد مواضعه، ومسلم 1829. هذا هو المبدأ أو هذا هو المنهج، السمع والطاعة فيما أحب وكره. يعني ساعات يؤمر الجندي بأن يستيقظ مبكرا، وقد يستثقل هذا الاستيقاظ، لكن إذا أمر به وأمره به قائده فلا بد أن يصدع به لأنه في إطار ما ليس بمعصية، والطاعة أيضا مأمور بها للقائد طالما لم يأمر بمعصية. وأيضا يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يؤمر أو يعني يرأس، يعني يقول هذا رئيسكم في هذه المهمة فاسمعوا له وأطيعوا، دون أن يذكر القيد الذي يكون معلوما من ذي قبل. ولكن لعل بعض الجند مثلا في هذه المهمة سمع بهذه المقالة والبعض الآخر لم يسمع، وفي يعني مهمة أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأمر عليهم واحدا منهم وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا، ويعني انتهضوا لهذه المهمة، وفيما هم سائرون يعني تغاضب الرئيس معهم أو القائد، فقال لهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا له وأطيعوا؟ قالوا بلى. بعد أن أغضبوه قال إذن أوقدوا لي نارا، فأوقدوا النار. بعد أن قال اجمعوا لي حطبا، جمعوا الحطب وأوقدوا النار، وقالوا هذه مسائل بأس من الامتثال فيها. ثم قال لهم ادخلوا هذه النار طالما أنكم أمرتم بأن تسمعوا لكلامي. فبعضهم هم بأن يعني يدخل امتثالا لما سبق أن قاله صلى الله عليه وسلم اسمعوا له وأطيعوا، الباقون قالوا لا، إنما يعني أسلمنا فرارا من النار، لقد فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرارنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حياتنا فرار إلى الله عز وجل، وفرارنا إلى الله هو فرار إلى باحة الإيمان وساحة العقيدة الرحبة. وبالتالي فنحن يعني عندما فررنا إلى الله فررنا إلى الأمان، إلى الرضا، إلى الرضوان الإلهي، إلى النعيم المقيم، إلى العمل الصالح. فكيف ندخل يعني فررنا من النار وأخذنا طريقنا إلى الجنة، لأن هذا هو منطق الإيمان والمؤمنين. فيعني هم بعضهم بالدخول وتراجع بعضهم وقاؤوا أو يعني تدارس بعضهم الأمر وقالوا لا، وفيما هم في هذا الخلاف أطفأت النار وذهب غضب الأمير، وعاد الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا له ما حدث. وكان الأمر هكذا، المنهج كان عندما يحدث أمر لم يسبق أن لهذا الأمر أن كان، لا يحدث الشجار ولا يحدث الخلاف ولا يحدث القتال إلى آخره، وإنما يحدث أن نؤجل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سوف يحكم وهو سوف يرينا كيف ينبغي أن يكون السلوك وكيف ينبغي أن يكون التصرف. وحكى كل بما حدث له، وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تفهم بواعث هؤلاء وبواعث أولئك، عندئذ قال لمن يعني أرادوا أن يدخلوها، قال لهم قولا بليغا: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين الذين ثبتوا وتذكروا أنه سبق أن يعني قال إن الطاعة إنما تكون في غير المعصية، قال لهم قولا حسنا، ثم قال لهم أيضا أردف هذا القول الحسن بالتذكير بالقاعدة التي سبق أن قالها لهم أو لغيرهم، قال يعني بعد أن استحسن مسلكهم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه أمر العلاقة بين الكبار والصغار، وبين الرئيس والمرؤوس، بين الأستاذ وطلابه، بين المرء وزوجه، بين الأب وأبنائه. صحيح إن الأب ينبغي أن يطاع وإن الزوج ينبغي أن يطاع، لكن في حدود ما أمر به الله ورسوله، في حدود أن يكون الأمر بالطاعة. لماذا؟ لأن الطاعة في الحقيقة حينئذ تكون طاعة لله وليست طاعة للشخص، لأن الرئيس عندما يكون مطيعا لله عز وجل فهو لن يأمر إلا بأمر الله، وبالتالي فجوهر القضية هنا هو أن الطاعة ليست للفرد وليست للبشر، وإنما هي لرب البشر، وبالتالي هذا أمر يعود على المجتمع كله بالخير. لماذا؟ لأن يعني الانسياق فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر دون تبصر يوقع الآمر والمأمور في مسؤولية كبرى بين يدي الله، هذه ناحية، وناحية هامة، وناحية يعني أكثر أهمية لدى المجتمع. لماذا؟ لأن المرؤوس عندما يكون طائعا طاعة عمياء هو لا يحب رئيسه، أما عندما يكون طائعا طاعة مستبصرة فهو يحب رئيسه ويحب ألا يتورط رئيسه في أمر شائن، بل إن هذا المنهج يعصم المجتمع كله من السوء ومن التردي في هاوية التخلف أو هاوية يعني الضعف، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على نفسه وعلى من حوله وفي المجتمع. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة بما يقول، تفاصيل الحياة اليوم تبدو معقدة وليس لها حلول، تعالوا نقترب من خيرها، دليل الناس منهج الشمول، ووافد هديه وحي السماء كبحر منه تغترف العقول، وليس يضيع من يمشي بدرب يسير أمامه فيه الرسول.